صحيح. إلا إذا أراد كلمة بيع. على كل حال الآن نعود مرة ثانية إلى درسنا حتى لا نشرح بكم. ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى إيش؟ حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول. ثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني ينقسم الحقيقة إلى كم؟ إذا أقسام شرعية ولغوية وعرفية. طيب يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها. وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلول الزواج. طيب ثم قال المؤلف ثم نعم أقسامها ثلاثة شرعية واللغوي والوضعي والعرفي. هل على قيما على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا بالاصطلاح. ثم قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. وتعريف السهل ما استعمل في غير معناه الأصل. هذا المجال ما استعمل في غير معناه الأصل. ويقول مؤلف نقسام بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. مثال النقص قوله تعالى واسأل القرية. هذا فيه تجوز النقص لأن معنى اسأل أهل القرية. اسأل أهل القرية فحذفت أهل للقرينة العقلية. إذا قال ما الدليل على حد أهل الدليل قرينة عقلية. لا يراد بقوله اسأل القرية اذهب للجدران اسألها، إن المراد اسأل أهل القرية. إذا ففي أحد طيب وهو إيش؟ وهو المراد في سؤال القرية هذا النقص كما أتى في الذكر دون نية. وكالزياد الكافي في كمثله على أن جاز الزيادة. مثال قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فالكاف هنا زائد والأصل ليس مثله شيء. وزيادة الكاف لتأكيد النفي لأن تقدير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء. ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى فيكون هذا من باب التوكيد. هذا الزيادة. الثالث والغائط المنقول عن محله. الغائط المنقول عن محله. هذا المجاز بالنقل. ليش؟ لأن الغائط اسم فاعل من غاطة يغوط إذا نزل أو هبط، وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض. المكان المنخفض من الأرض. وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كلف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء قلق البر وينظر المكان المطمئن المنخفض يقضي حاجته لئلا يراه أحد. شخصية تكلف الناس الأول، يعني لو جه الغائط والبول بنص الليل يبقى قرر يمكن تنبحه الجلاب وتأكله الجلاب، لكن يخرج برا ليقضي حاجة. الحمد لله الآن الكنف في البيوت وزاد على ذلك المراحيض، فنحن في نعمة كبيرة والحمد لله. القائد إذا هو المكان إيش المنصف من الأرض، لكن اللغة اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، خارج من الدبر، عرفتم؟ فهذا مجال بإيش؟ بالنقل. العلاقة أن الغائط لمكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بغصبه. العرب عندهم أدب وحياء، نعم، فسموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة. هذا يسمونه مجال إيش؟ للنقل. الاستعارة قال رابعها، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقل، يعني نار. رابعها يعني وهو الاستعارة كقوله يريد أن ينقل حتى إذا أتي بالكهف، حتى إذا أتي هذا قرية فطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قالوا ما يمكن الجدار يريد، الإرادة لا تكون إلا من الشعور، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض يعني مال، فيقول معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا هائلا. أبعنتم؟ طيب، هذه يسمونها استعارة، استعارة خالد إجافة والنوع. طيب، هذه الاستعارة أهي تصريحية أم نفية؟ التصريح هذا له باب آخر ودرس آخر، لكنها هي في الآية نفية، نفية. كيف الإجراء؟ يقول شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير للجدار المشبه به استعير للجدار، يعني كان يكون شبه الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. طيب، هذا كلام يقول يريد معناه ان شبهنا الجدار بانسان له اراده، وين الانسان؟ يعني معنى الان مشبه جدارا، قال الانسان فزع، اصبر يا اخي، قال الانسان فزع ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو الاراده يريد. فصار تقرير الكلام على قولهم وجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض، يعني لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرق ما يكون هذا الكلام، وما ذلك أن هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل الأمثلة هذه ولا فاتنة تفهم لأن الكلام مفصل. نقول الصواب أنه لا مجال في اللغة العربية لا في القرآن ولا في غيره، وذلك لأن المجال أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا، يعني حتى اسأل القرية، نفي المثال الأول، اسأل القرية من الذي يقول إن أن يذهب بنوه يقفون عند كل جدار كيف؟ نعم نعم صح، من الذي يستطيع ان يقول ان ابناء يعقوب ارادوا ان يقولوا لابيهم اذهب الى كل جدار وقف عنده واسال؟ هذا هو المعنى المتبادل من اللفظ. اسال القريه روح اسال الجدران. لكن هل يمكن لعاقل ان يقول هذا مرادهم ولا ما يمكن؟ ابدا ما يمكن. كل من يعرف المراد اسال القريه يعني اهلها. فالقريه اذن الان مجال يعرف القريه الان مستعمله في المعنى الحقيقي، لان المعتبر بالمعنى هو السياق كله، والسياق كله مو في الكلمه هذه. استطيع ان اقول كل كلمه واحده لا تفيد معنى. ماذا قلنا في الكلام؟ هو اللفظ المفيد. الكلمه واحده ما تفيد معنى، لا يمكن ان يتم المعنى الا بالسياق. والسياق في قوله تعالى وصل القريه لا يمكن ان يراد به سؤال الجدران ابدا، وحينئذ لا مجال، لان مقتضى السياق يمنع ان يكون المراد به سوى سؤال اهل القريه. فيكون الكلام حقيقه في سياق، حقيقه في مقتضى السياق. فبطل ان يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله تعالى وكم من قريه اهلكناها وهي ظالمه. هل الجدران تظلم؟ من يظلم؟ اهلها. هل احد يقول ان الله سبحانه وتعالى اراد بالقريه الجدران؟ لا يمكن. فالكلام في سياقه معلوم المعنى ولا يمكن ان يفرق عما يقتضيه السياق اطلاقا. ودلاله السياق على المعنى اقوى من دلاله اللفظ على المعنى. والكلمه المفرده لا تفيد معنى اطلاقا حتى نقول التجول في القريه. فتبين بهذا ان هذا المثال لا يصح، وان انه يكون حقيقه في السياق. شوف الان القريه في قول وصل القريه وفي قول وصل القريه المراد لا شك هذا، لكن قوله تعالى انا مهلكوا اهل هذه القريه في مراد القريه البناء اهل هذه القريه. انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. صار في القرية الآن مرة يقال يراد أهلها ومرة يقال يراد بها المنازل والمساجد حسب السياق. ما في إلى المثال الثاني يقول وكزياد الكاف. هل الكاف في قوله تعالى ليس في مثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ كلا، لو حذفتها نقص توكيد الكلام، نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة. هي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. فإذا جاء الكاف دل على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين. فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده في العدم، وكافي تمثل تمثل ليس وجودها في العدم ابدا. ولو كان وجودها في العدم لكان في كلام الله ما هو له لا فائده منه. فسبحان الله، لو تصور الانسان هذا القول لكان قولا شديدا، ان يكون في كلام الله شيء زائد ما له معنى. فنقول الكاف ما فيها زياده، الكاف في موضعها اصليه حقيقيه تفيد معنى أبلغ مما يقصد فيه. طيب المثال الثالث تقول والغائط المنقول عن محله. سبحان الله، الغائط أصلها الموضع المطلق لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول رسول لا تستقبل كل بالغائط يعني لا تدعو المنخفض من الأرض أمامه، أحد يقول هذا؟ فهو حقيقة إن شئت تقول شرعية وإن شئت تقول عرفية في المعنى في الشيء الخارج من الدور. ولا يمكن لأحد تقول له أنا فلان قد ذهب إلى الغار أنه راح الحفرة من حفر الأرض أبدا، ما أفهم أحد هذا. وش يفهم؟ يقضي حاله. إذا هذا المعنى حتى يقضي حاجة واستعمل أيضا في البول والغائط ويعين ذلك السياق. أحيانا يكون المراد يقضي حاجة في أهله، يقضي حاجة في أبو ليس الأرض، يقضي حاجة في طعام السوق، حسب السياق. طيب الرابع يريد أن ينقضي أجدار من يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم كنا الله أصدق في هذا الجزاء. كيف تقول لا؟ أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى؟ طيب من الذي أرغم؟ أو هو أراد؟ هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه والنبي الثوب حجر. إذن له إرادة، وإني شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإني شيء إلا يسبح بحمده. أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له ولا يمدح من يفعل بلا إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم في إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. هؤلاء يقول لك ما يحبنا ولا نحبه، ليش؟ لأنه حجر جمال كيف يحب، ونحن لا نحبه لأن ما نحب الذين سنة نحب الزوج لا بأس. أفهمتم؟ فعلى هذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة محدثة. هل تكلم الصحابة أو التابعون بالمجاز؟ هل قسموا الكلام إلى ذلك؟ أبدا، يفهمون أن المتكلم مراده بمقتضى سياق الكلام. نعم، لكن إذا قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباه، وهل تدل على الجنة والله واحد أحد؟ قال هذا من مجاز الكلام. استدل من الذين يقول أن الكلام إلى حقه مجاز، استدل بهذا الكلمة من الإمام أحمد إن في الكلام مجاز وحقيقة، لكنهم ما فهموا مراد معنى قول مجاز الكلام، أي مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو الحقيقة، أي أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم. الله تعالى لا شك أنه أعظم كل شيء، ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل. فلذلك نقول لا دلالة في كلام الإمام أحمد على تقديم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد فالكلمة المجردة لا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. رجل قال أنا عندي عين منقودة، وقال الآخر أنا عندي عين جارية، وقال الثالث أنا عندي عين كارل بريد، كل عين وكل الأعلام ثلاثة مختلفة، فحول لك ما الذي جعلت تختلف؟ السياق. الغريب أن القائلين بالجواب بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الأخرى. نعم، أنا عندي عين منقوطة، إيش هذه؟ الذهب منقوط. طيب الثاني قال أنا عندي عين جارية، أين نهر ولا منطقة توازن ولا غيره؟ طيب الثالث أنا عندي عين تبصر من بعيد، العين الباطنة، كلها مستعملة في حقيقتها والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف شيخ الإسلام يقول وهو ذاك الرجل الفاهم كيف يقول ما في مجال، وكيف يجيب عن الآية يريدين قط، كيف يجيب أخبر لهما بأحد من الرحمة وما أشبه ذلك. ويقول أنا أقول إن حقيقة الكلام ما دل عليه السلام في السياق، ما دل عليه في السياق، فإذا دل على الكلام على شيء في السياق هذا حقيقته. ولذلك لو أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، هذا استطاع واضح. والحمد لله رب العالمين. نعم لا في مذاق وقيمة هذا رد عليه. والحقيقة أن المجهاد صعب، يعني هل يمكن أن تقول بالقرآن ما يمكن ما يمكن نكتب ما يمكن؟ ثم قولوا من الحقيقة أن المجهاد هو الذي يتبادر خلافه لو القرينة، نقول هذا القرينة جاءت الحقيقة. ثم إن المجهاد الآن توصل به إلى معان باطلة، توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، توصل به إلى أفضل أحكام شرعية فطرية حيث حملت على المجاز، يعني فصار فساد هذا من الشرط. ولذلك سماه ابن القيم في النورية سماه الطاغوت، سماه الطاغوت لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. نعم أنت تعرف أن صاحب الحاجة يحمل في شيء على الحاجة. نعم ما هو المشترك إيه؟ المشترك ما دل على معاني بالحقيقة، معاني متعددة بالحقيقة. العين يقول هي حقيقة في العين الجارية والعين الباطنة والعين المفهومة حقيقة من مجال، لكن الأسد على تقسيم المجال، الأسد في الحيوان المفترس حقيقة وفي الرجل الشجاع مجال. شو الآن كلمة أسد أيضا حقيقة مجال في التشبيه في الإشعار، لو قلت رأيت أسدا يفترس شاة إيش رأيت؟
حيوان.
اي حيوان المفترس. رايت اسدا ذبح شاة وسمى وكبر ايوه الانسان ولا لا الانسان الشجاع. ما الذي جعل هذا المعنى؟ هذا الاول هكذا والثاني هكذا والثاني هكذا. نعم المتواطي معناه الذي دل على جميع معانيه بدون اختلاف. المشكل كما يقولون في كتابه فهو الذي يدل على معانيه مع الاختلاف. القوة مثلا بالنسبة لنا ضعيفة، قوتنا ضعيفة، القوة بالنسبة لله قوية وكلها يسمى قوة. هذا يسميه بعض الناس يسميه مشكلا. ليش؟ لأن الإنسان يشك هل كلمة القوة مستعملة في معناها الحقيقي بالنسبة لله وبالنسبة لآدم، وذلك الاختلاف أفرادها في معناها. وبعض نقول هي من الكلمات المتواضعه لكنه متواضع يختلف معناه بحسب ما أضيف إليه، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم هل المجال؟ أنا أكلمك وأقول المجال، أنا أكلمك الكاف مفعول به، هل أنا ضابط؟ لكن لو قلت سلمت فلانا حتى سال منه الدم منها جرحت فيقول اذا هي مجاز ما لدي هذا ولا هذا. راجع الى شيخ راجع كلام ابن القيم رحمه الله في مخطوطه الصواع تكلم على هذا كلام جيد. والانسان اذا راجع خطبه البلاغه خلاص كلام قطعا ينقسم الى حقيقه ومجاز، لكن إذا رجع في الملاخر تبين له عندنا عدل الآن حرم ثلاثة فأنا خمس دقائق يلا سمع اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان التقسيم الثالث للكلام وهو تقسيمه الى حقيقه ومجاز، وان الحقيقه في تعريفها قولا الاول ان الحقيقه هي ما استعمل في موضوعه الاصلي اي بمقتضى اللغه، والقول الثاني ان الحقيقه ما استعمل في المراد منه لغه او شرعا او عرفا، وقلنا ان هذا التقسيم بالنسبه للحقيقه هو الصحيح. ثم ذكرنا ان تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز مما احدث بالاسلام، وانه لم يكن معروفا في عهد الصحابه ولا التابعين، وان القول الصحيح انه ليس هناك تقسيم، بل الكلام كله حقيقه، لان تعيين المراد يكون بمقتضى السياق والقران، وان هذا غاي ورد شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، واحناكم في هذه المساله على كتاب مختصر الصواعق لابن القيم. واجبنا عن الانواع الاربعه التي ساقها المؤلف رحمه الله، والان ابين لكم ان هذه الانواع الاربعه ليست هي كل المجاز، المجاز له انواع كثيره ذكروها في الكتب البلاغة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني وهو باب الأمر. الأمر واحد الأمور واحد الأوامر، والمراد هنا واحد الأوامر لا واحد الأمور. الأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن، فقول الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور أي الشؤون، شؤون الخلق كلها ترجع الله عز وجل. والأمر الذي واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. استدعاء بمعنى طلب، فعل يشمل القول هنا، يعني أن يطلب من الإنسان فعلا سواء كان قولا أو فعلا. القول يكون فعل اللسان والفعل فعل الجوارح. طيب واجب خرج به مارس الواجب كالمندوب والمباح والتمني وما أشبه ذلك، بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة اللي لابد القول وهو النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الامر بالاشاره ولا ما اقتضى الامر بالكتاب. ممن دون الطالب يكون الطالب الذي استدعى اعلى من المطلوب، فخرج به من كان مساويا ومن كان اعلى. فمن كان مساويا فتوجيه الامر اليه الايمان، ومن كان اعلى فتوجيه الحمد إليه دعاء. طيب إذن القول كم؟ أولا استدعاء فعل، فخرج بقولنا استدعاء ما لا يدل على الاستدعاء أي ما لا يدل على الطلب فلا تدعم، وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي لأنه استدعاء شرط، وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني. النفس والمباح والتمني، النفس ندب صلي راتبة الظهر، صلي راتبة الظهر، هذا نذر فلا يسمى أمرا. التمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمر، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، انجلي في الأمر. لكن هل يصح أن نوجه الأمر إلى الصبح؟ لا، ولكن معناه التمني، يعني أتمنى أن تنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمر. طيب، واجب خرج بلال بالقول، خرج به الإشارة والكتابة. فلو أشرق إلى شخص يعني حكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى قائدا فصلوا قياما خلفه فأشار إليهم فقال ليس بأمر، لأنه ليس بقول. وكذلك الكتابة، كتب إلى رجل آمره أن يذهب إلى مكان ما، أصبت عندي جماعة لا أحب أن يسمعوا كلامي، فكاتب إليه اذهب إلى كذا وكذا، هذا لا يسمى أمرا لأنه تدعو فعلا بالكتابة وليس بالقول. وفي هذا نظر، في مسألة الكتابة نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بسبب الإشارة. ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتب الله عز وجل التوراة بيده، فهل نقول إن الأوامر التي تكتب في التوراة ليست أمرا؟ لا، لا نقول إنها ليست أمرا، بل نقول هي أمر، فما نزل فما كان في الكتابة فهو أمر. طيب، وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، يعني لا بد ان يكون الامر اعلى من المامور، وهذه العباره فيها تسامح، وذلك لان الادنى قد يامر الاعلى استدلالا له، استدلالا له. ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، ولن نقول من هو أعلى من الطالب، نعم من هو أعلى من المطلوب، بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على المأمور وليس بآل. فلو أن الرقيق انفرج بسيده وقال له افعل كذا وإلا رمس بهذا التراب، وهو يبدل على هذا، ماذا يكون هذا؟ هذا أمر، هذا أمر. ولذلك السيد يستوغل نفسه، لماذا؟ لأن العبد الآن يرى نفسه فوق سيده. فلهذا تحرير، نقول إن تحرير العبارة أن يقال على وجه الاستعلاء. طيب، إذن التعريف السليم أن نقول الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، وهي بصيغة معلومة عن اسم القول الكتاب. هذا هو تعريف الأمر. ثم قال المؤلف بصيغة افعل، يعني لا بد أن تكون بصيغة افعل، وهذا هو الأصل أن تكون بصيغة افعل، يعني به فعل الأمر، سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك، المهم أنها بصيغة فعل الأمر، وهذا هو الأصل. لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا فعل الأمر ولا فعل مضارع؟ مضارع جملة خبرية لكن معناها الأمر. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا وشرطا، بل هو بيان للأكثر والأغلب أن يكون بصيغة افعل. فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، هذا بين رحمه الله ماذا يقتضيه الأمر. هل الأمر يقتضي النذر أو يقتضي الوجوب أو نتوقف فيه حتى يتبين. بين هنا المؤلف قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني أن الأمر للوجوب إذا أطلق ما لم يوجد قرينة تدل على أنه لغير الوجوب. انتبه، الأمر ليش للوجوب ما لم توجد قرينة، هذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، أن الأمر للوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن ذلك. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن أمر مفرد مراد فيعم كل الأوامر، وأن هذه الآية تفيد الوعيد على من خالف الأمر أي أمر كان، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. هذا هو الدليل على أن الأمر بالوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيه، وقوله من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المهم جاءت كثيرة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه وفعله، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا قلنا الموجود صار التارك آثما، فيكون الأصل عدم التأثيم بالترك. نعم نقول هذا أصل وخالف، لكن الأصل عدم التأثيم. ثم أجابوا عن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق واضح، لأن عن أمره يعني راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفسه، وبين الراغب عنه يعني الراغب عنه يعني الزاهد فيه الذي لا يبالي. ولهذا جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة، كما قال ابن مالك بعن تجاوزا أنا من قد فطر. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعه، تكون كل الأوامر بالطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. طيب، وقال وفرق بعض العلماء فقال أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان سبيله الأخلاق والأداء فهذا على سبيل الاستحباب، لأن الأخلاق والأداء ليست على سبيل التعبد. الإنسان لا يتخلق بها تعبدا، لكنه نعم قد يفعلها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون من هذه الناحية عابدا لله. وهذا القول لا بأس به، قد يكون هو أقرب القولين أو هو أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد أن العلماء كلهم أو جمهورهم يقولون إنها بالاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، أقرب ما نتخلص به أن نقول ما كان من شأن العبادة فالوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق والأمر من الاستحباب. وهذا ما لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب. الكلام الآن في إيش؟ في الفعل المطلق، في الأمر المطلق. أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها، فمثلا الأمر بالأكل باليمين هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب، فعلى القاعدة يكون الاستحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه الوجوب وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. والشيطان أصحب الكافرين. والتشبه بالكفار حرام، أن تشبه بقوم فهو منهم. بعد هذا نقول للعلماء في الأمر المطلق هل يقصد الوجوب أو لا؟ كم؟ ثلاثة أقوال، وربما يكون هناك أقوال أخرى، لكن هذه هو الأقوال. أنه الوجوب مطلق، يعني المطلقة الثالثة التفصيل. وكل هذا ما لم يوجد قرينة تعين الاستحباب أو الوجوب. يقول رحمه الله حيث قلت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ند فلا. يعني معناه أنه إذا وجد دليل يدل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على الند فإن الأمر للند. طيب من الأدلة على الدليل الإباحة، ولهذا قال بل صرفوا عن الوجوب حكم بحمله على المراد منهما. صرف الصرف إيش؟ الأمر عن الوجوب حكم أي قل بحمله على المراد منهما، يعني يحمل على المراد منهما أي من الإباحة أو النزل. فإذا وجد دليل يدل على الإباحة وجب حمله على الإباحة، أو على النادب وجب حمله على النادب. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة غير محل الصيد وأنت حرم إن الله يحكم ما يريد. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا أخذت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر ليس للوجوب مطعم، ولهذا لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يأخذ البنت في إدواء الطيور، ما يلزم. لكنه للإباحة، لما ورد بعد النهي كأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي، فيكون هذا للإباحة. يجب أن يحمل على الإباحة، ولا يمكن أن يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب أيضا من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على الناس مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة غير الصلوات الخمس إذا لم يكن له لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على إيش؟ على الناس بوجود قرينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطور. ثم قال مالك رحمه الله ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقصد التكرار. ولم يفد فورا يعني أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي. وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء بين الأصوليين، هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي؟ فيقال إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية، وهذا واقع. مثل إذا دخلت المسجد فصل ركعتين، هذا في دليل على الفورية. ما هو؟ إذا دخلت فصل، والمسبب مقرون بسببه، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه الفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخي. وحجته أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأخير بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور، دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة بالحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا قبض عليه الصلاة والسلام ولا يقبض على كف المسحر. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للفراغ أي لمتى إن لم تحدده بزمن صار من تهاه حضور والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا قبض عليه الصلاة والسلام ولا يقبض على صرف المستحب. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للثراء أي لمتى إن لم تحدده بزمن صار من تهاه حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعدد الألوف إذا كان قد أخرها عند موته؟ هذا لا يمكن. ثم يقال هل الموت معلوم أجله؟ الجواب لا. إذن لا تدري، لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخ. أما التكرار فنعم كما قال لا يحدث التكرار إذا لم يرد ما يحدث التكرار، يعني إذا أمر السارع أن يفعل شيئا وفعله مرة فرئت الدنيا، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار، مثل أن يكون المأمور موقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا موقتا بإيش؟ بزوال الشمس. إذا كلما زالت الشمس صلينا. طيب، أو كان مقيدا بسبب فهذا يتكرر بالتفرد سببي. واما اذا اطلق فانه لا يحصل التكرار لان الامتثال يحصل بالفعل مره، كما لو قلت مثلا لابنك يا بني افتل فقير فتقى فقيرا، هل يلزمه ان يفتل كل فقير كل فقير؟ لا يلزم، الا اذا وجدت قرينا بأن أقول له كلما أتاك فقير فأسلم، فحينئذ يقتل التكرار. فالصواب إذن أنه لا يقتل التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار. وضربنا لكم مثالا بالمأمور الموقت والثاني بالمأمور المقرون بسبب. نعم نعم. 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 القياس إنه بعد النعم. بعد النهي وإجماع العلماء أيضا ما حد قال يجب. هذا في خلاف يا آدم، بعضهم يقول الإباحة وبعضهم يقول الأمر بعد النهي لرفع النهي فيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل النهي، وهذا أقرب الصواب. نعم يقول إذا دل الدليل على أنه نبي فلا نسميها أمرا، يخلو التسمية بالكلية. وش تفهمون يا جماعة؟ سحر الضوء لأنك من قيل له ذبوت تكون نعم حمد نعم لا ما صرف الوجوب، صرف اتخاذها راتب لأنه قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، لو كثرتها لكانت سنة خافضة مثل اللي بعدها. نعم وليس على الوجوب، لكن هل هو للإباحة أو للاستحباب؟ لأنه ورد بعد النهي، يقال الأصل أنه للإباحة لأنه ما هناك حكم سابق على النهي، لكن لما قال فإنها تذكر الموت دل على أنها للاستحباب، لأن تذكر الموت ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من هادم اللذات الموت. نعم عبد الله. لا ما في العرف لا في الشرع. نعم. تسمى ماس تسمى ناس ونسميها عنزة. لا ما يوصل يقال عنزة، لو وصلت قاعد قبل قلت خذها من أفريال النساء ثم جئت لي بأنزل لها قرناء. وجوبا إذا قلت عنزة نحن خلاف الأصل أن نعجة فالإسلام نعجة، لكن الشاة عندنا هي الأنثى من البعض، لو أنك أمرت إنسان قلت اشتري الشاة فجاء لك الآن فلك أن تقول لا أفضل. أنه إذا استدعى الفعل سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه النفي فإنه أمر، وسبق لنا أيضا هل يقصد الوجوب أو الاستحباب، وبينا أن في مسألة خمس ثلاثة أقوال، أنه يقصد الوجوب مطلقا، يقصد الاستحباب مطلقا، يفصل بين ما جاء في العبادات وما جاء في الأداء. وسبق لنا هل يقصد الفورية والتكرار، وبينا أن اقتضاء الفورية فيه قولان للعلماء والصواب أنه يقصد الفورية، وأما التكرار فالصواب أنه لا يقصده إلا إذا كان مقيدا بسبب يتكرر فإنه يقتضي التكرار، فمثلا الزكاة مقيدة كلما حال الحول وجبت الزكاة، فإذا أدى الإنسان الزكاة في أول السنة لا يقول برئت ذمتي أنا أديت الزكاة مالي، وتكرر الزكاة كل حول حتى وإن كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة، فالمال الذي أعده الإنسان
لشراء بيت أو للنكاح وهو لا يجوز ولا يستجر به تجب الزكاة عليه في كل سنة. ليش؟ لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها. أما إذا لم يكن ذلك فإنه أي لم يقيد من هذه الاستقرار فإنه لا يكون استقرار. ولذلك لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لم يجب الحج إلا مرة واحدة. وهذا وإن كان تصرح في السنة لكن تصريح السنة به يدل على هذا القائل أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. طيب، وقال المؤلف والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هذه قاعدة مفيدة، الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. قاعدة الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. طيب، ولكن المؤلف رحمه الله يقول الأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وما به يتم، أمر به وبالذي به يتم. وظهر كلامه رحمه الله أن هذا في الواجب فقط، وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به سواء كان واجبا أو مستحبا. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. أعرفتم؟ طيب، هناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا فنقول ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة للمباح فهو مباح. فهذه عبارة أعم. فعندنا الآن ثلاث عبارات: الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها أعم؟ الأولى، ثم الثانية، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ثم الثالثة. والمؤلف تكلم عن أي شيء؟ عن الثالثة. طيب، ما لا يتم واجب إلا به واجب. ثم قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به بذاته إذا قمت من الصلاة صار. لكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء. الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، لأنه لا يتم الوضوء إلا بشراء الماء. فمثلا إذا لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة والماء يباع في الأسواق إن اشتري، فالواجب عليه أن نقول نعم واجب ما دمت قادرا. فهذا المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح، لأن الأمر بالوضوء مستقل رأس. المثال الصحيح ما هو؟ الأمر بالوضوء أمر بالشراء، أي شراء ماء الوضوء. نعم. طيب، وكل فعل للصلاة يفرض، هذا أيضا فيه نظر. كل شيء، نعم، وكل شيء للصلاة يفرض، هذا فيه نظر أيضا، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض رأس. لكن لو قال أنا ليس عندي سترة الآن، أي ليس عندي ثوب يسترني، والسترة شرط للصلاة بصحتها، نقول اشتري ثوب وجوبا أو استحبابا. وجوبا، نقول وجوبا، اشتري ثوبا وجوبا. سلام يا أخوان. طيب، مثال ما لا يتم المأمور إلا به وهو مستحب: رجل ليس معه سواك، والسواك للصلاة سنة، والناس يدعون عند باب المسجد أعواد الأراضي كل ما سويه أعواد الأراضي أحسن، لأن لو كنا لما سويه كان مسويه عندي أنا من صلاة المغفرة من المساوي. نعم أقول يبيعون أعواد الأراضي عند باب المسجد، نقول له إيش إيش المسواك وشرى هذا إيش هو سنة ولا واجب؟ سنة. إيه نعم، لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحب. طيب إنسان ولد له ولد وليس عنده شاة لكن عنده دراهم اشترى الشاة، نقول اشترى الشاة ولا لا؟ شراء الشاة إن كنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب، إن كنا باستحبابها فالشراء مستحب. أهل المجرة. إذن القاعدة التي أعم مثل المؤلف ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. القاعدة التي أعم الوسائل لها أحكام ومقاصد. طيب ما ذكرناه قبل قليل سنطبق عليه القاعدة الثالثة، ولها مثال من غير المثل السابقة. لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم، فما حكم بيع عليه؟ ليه؟ لأنه الوسائل أحسن من قاس. هذا الرجل اشترى هذه البندقية مثلا على محرم ليقتل صيدا في الحرم، فنقول للوسائل أحكام المقاصد. وإن شئنا عدلنا عن القاعدة هذه وقلنا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عرض الوجوب هذا. نعم وكل شيء للصلاة والصلاة هذه استكملنا وقلنا أنها غلط، لأن ما فرغ للصلاة مفروض بفرض مستقل. فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر بالسترة ماذا نقول؟ نقول السترة مأمور به، أمر مستقل مفروض يا بني آدم خذوا من السترة عند كل مسجد. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون منا لا يتم الواجب إلا به. يقول رحمه الله وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عرض الوجوب، وحيثما إن جيء عند الصد وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عرض الوجوب. لأن القاعدة هذه متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهد الوجوب، أي أنه يسقط عن الوجوب. إذا أتى بما أمر به سقط عنه الوجوب، وهذه قاعدة مفيدة جدا. لأننا لو قلنا إنه إذا أتى بالمطلوب أوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى ألزمناه العبادة مرتين. مثال ذلك رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء، هل يلزمه بالإعادة؟ وجد الماء يا أخوان والوقت ما خرج، أجم عليه. فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه. ولهذا قال يخرج به عن عهد الوضوء يسقط عنه ولا تلزمه الإعادة. وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة، كما أن المحرم إذا تاب منه فإن له ما سلف وأمره إلى الله. ثم قال المؤلف باب النهي تعريف استدعاء شرط قد وجد بالقول ممن كان دون من طلب. نشوف تعريف استدعاء شرط قد وجد بالقول ممن كان دون من طلب نعم يعني من استدعى طلب يعني استدعى. طيب اذا تعريف النهي ضد تعريف الواقع تجعل بدل استعال فعل بدل استدعاء الصرف فقال النهي استدعاء الصرف الواجب الصرف ممن هو فوق من طلب او ممن هو دون من طلب اذا كان المراد الاستدعاء. المعنى ان النهي طلب الكف عن من هو دونه طلب الكف يعني الفعل ممن هو فوقه على وجه الفعل. طيب النهي طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه اي دون الطالب على وجه الاستعلاء اي ان الطالب يفرض نفسه وكانه اعلى من المخلوق. وعلى هذا التعريف لا يشمل المكروه فالمكروه ليس نهيا عنه لانه لا يطلب صرفه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله له طريقة وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي فعنده أن المستحب ليس مأمورا به وأن المكروه ليس منهيا عنه وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المكروه منهي عنه وأن المستحب مأمور به. وعلى هذا فنص في التعريف قوله قد وجد. طيب النهي له صيغه بينها بقوله وصيغه وصيغه الامر التي مضى ترك والقصد منها ان يباح ما وجد كما أفعل إلى آخره. المعنى رحمه الله صيغة الأمر التي مضت ترك. صيغة الأمر التي وردت التي مضت هي افعل إذا لا افعل. هذه بالعكس يقول لا تفعل. فصيغة النهي هي لا تفعل أي المضارع المقرون بلا النهي. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي لكنه لا يسمى نهي اصطلاحي. ماذا نسميه؟ أمرا بالاجتناب. إذن الصيغة المعينة للنهي هي إيش؟ لا تفعل أي المضارع المقرون إلى النهي دون غيره حتى لو أفاد من جهة اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا بل هو أمر في الاجتناب. طيب كما يستفاد النهي أيضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا فإن ذكر العقاب يقتضي النهي عنه. ثم نرجع إلى البيت الثاني قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع يعني ان الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه مساله فيها نزاع بين العلماء. الاول الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الجواب لا ليس الامر بالشيء نهيا عن ضده إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر. فإذا قيل افعل كذا افعل كذا فهل هو نهي عن تركه؟ نعم على كلام المؤلف يقتضي أن يكون نهي عن تركه وليس كذلك. هذه لا يوافق عليه المؤلف حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافق على ذلك. فمثلا لو أن الرجل ترك السواك عند الصلاة هل نقول انه وقع في مكروه؟ نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في المخلوق. فقوله إن ترك إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ذلك عن ضده. طيب لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي؟ لا، المال جرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بالصحيح. بل يقال الأمر بالشيء يعني حث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. نعم نعم، حتى في الواجب أيضا ليس الأمر بالواجب نهيا عن ضده. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، فهل وجب نهيا عن ضده؟ لأنه نهى عن السجود. ولهذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي هذا أفضل، فنقول أن أمر بالركوع نهنا عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع هو نفس الذي وقع به النهي.
والمؤمنون في خطاب الله الدخل الصفر والشاب والجنون كلهم من يدخلوا، والكافرون في خطاب دخل في سائر الفروع للشريعة وكل ذي لنونه مجموعة، وذلك الإسلام فالفرور تصحيحها بدونه وجوده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا حتى الآن لا أدري كيف يسمى النظر، هل هو يوم الأربعاء؟ ما؟ كيف؟ مرة الله حنا ما ترى القواعد عندنا سهلة مهشة مثل قرنا. المهم الآن النخبة متى؟ أنت الورقات ما هو اللي قلنا إننا نسمع في يوم بيوم؟ كان هذا ثم طرحنا إلى عقل يكون مسابقة غير إيه أنا أحد هذا كمان إنسان. طيب اسمع، ما هو النهي السلاحي؟ إذا الصرف في أمر واجب الصرف على كلام المؤلف يجيب الصريح في أمر واجب الصرف على رأي المؤلف. طيب وعلى قول صحيح، طيب فيشمل المحرم والمكروه. إذا كان النهي ممن هو أدنى من الموجه إليه فماذا يسمى؟ ثلاثة أنت ماذا يسمى؟ سمى دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول نحن نسمع الله لا ندعوه. إن وقع من مماثل مساوي يسمى زناد، يعني أسمت منك وأتحرى أن لا تفعل، فإذا قل مثلا لا تجاحني جزاك الله خيرا، هذه يقول جميل هذا زناد. طيب يقول الشيخ ناظم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل هذه العبارة مسلمة يا عبد الله؟ لا. إذا لا يزن من ترك مأمور الوقوع في غده، فمن ترك سنة لا نقول إنه فعل مكروه. طيب ثم قال تسلك وصيغة الأمر التي مضت ترك، صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر، وقفنا على هذا، صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر. ما هي صيغة الأمر؟ افعل. يقول فرد والقصد منها أن يباح ما وجد، يعني فرد للإباحة، هذا معنى قوله والقصد منها أن يباح، يعني ثالث ويريد المخاطب او يريد المتكلم الاباحه دون التحريم. مثاله واذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم فاصطادوا، فالامر هنا ليس للوجوب، الامر ليس للوجوب بل هو للاباحه. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن فك إحرامه أن يذهب فيحرم، ولكنه يباح له. كذلك يقول كما أتت والقصد منها التسوية، يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية، مثل قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه بيان، فالأمر هنا للتسوية، الأمر للتسوية. هكذا مثل كثير من العلماء لأنها للتسوية، التسوية بين الصبر وعدمه، بين الصبر وعدمه. ويحتمل أنها في الآية للتنديم والتحسير، يعني معناها يراد بها ان يتحسر هؤلاء، فهو قال اليوم لا ينفعكم صبرتم او لم تصبروا لا ينفعكم، لكن ناخذها على ما مثل به العلماء اصبروا او لا تصبروا، هذا ليش؟ للتبديل. كذلك تهديد، يعني كذلك التهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل التخيير هنا على سبيل الشهري؟ لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك افعل كذا، مثال صار سمعوا عن شيء مثلا هو خلف يقول عد لهذا خلف صار، ايش المراد؟ التهديد. طيب كذلك ايضا يقول وتكوين هي، يعني تكون ايضا للتكوين، وذلك في جميع اوامر الله الكونيه، مثل قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، ومثل قوله تعالى ائتيا طوعا او كرها، الظاهر انها للتكوين ايضا. فكل الأوامر أوامر الله القدرية فإنها للتقدير. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر لهذه الأغراض التي قال المؤلف؟ نقول القرائن، القرائن والسياق، القرائن والسياق. وبهذا عرف أن القرائن وسياق الكلام له أهمية كبيرة في فهم المراد. فليس كل كلمة تأتي في موضع بمعنى تأتي بهذا المعنى في كل موضع. القرائن والسياق لا شك أن لها تأثيرا في تغيير الكلام. طيب أرأيتم الآن لو قال قائل أنا اليوم عزمت دعوت الفراشين للغداء، وش تصورون لهم؟ عادي غدا عادي بسواء. وآخر قال أنا دعوت اليوم الملك للغداء، وش تفهمون؟ مثل غدا الفراشين؟ لا، كلمة غدا من واحدة ولكن القرائن قائم السياق مختلف، أليس كذلك؟ طيب إذن كيف أن القرائن والاختلاف توجد اختلاف المعنى الواحد بحسب ما يضاف إليه؟ عندما نقرأ قول الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ونقرأ قول الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فهل يمكن أن نفهم من الاستواء الأول كفهمنا من الاستواء الثاني؟ لماذا؟ أي المراد ليه يختلف؟ فلا بد أن يختلف المعنى. عندما نقرأ قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس؟ لا، اختلف بحسب المضاف إليه. إذن فالقرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد المسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ ربما يخرج بعضهم عن هذا كله ويقول هذا للإباحة هذا للتهديد، حسب القرائن. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى من يوجه الخطاب، الأمر والنهي، هل كل الناس يوجههم الخطاب أو الناس والبهائم أو الناس والبناء والعمائر؟ إلى من؟ يقول رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والسائل وذا الجنوب. المؤمنون في خطاب الله قد دخل، يعني أن خطاب الله يشمل كل مؤمن، كل مؤمن يشمله خطاب، سواء فسر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أو بيا أيها الناس أو بيا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل من؟ المؤمن. وعلى كلامه أساس لا يذكر، لكن سيذكره إلا الصبي والساهي وذا الجنون. وذا الجنون بالنص لأنه استثناء من موجب تام، استثناء من موجب تام، والاستثناء من موجب تام يكون بالنص. طيب نعم، لا هذا أنا عندي مكتوب بليه وذا الجنود. طيب استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة، الصبي لا يدخل في الخطاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى والساهي يعني الناس كقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والثالث فالجنون يعني المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق. هكذا قال المؤلف، لكن الصحيح أنهم كلهم داخلون، وأن الناس كلهم داخلون في خطاب الله. لأن الأصل فيه العموم. يا أيها الناس اتقوا ما في الأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون. وأن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون، وأما الصائم فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا يقرأ، وإلا لكان لا صلاة عليه إذا نسي. فكلهم داخلون، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليف، ومنهم من لم يدخل لعدم وجود مانع. أرأيتم الزكاة تجب بمال الصبي والإمام المجنون؟ الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه البالغ الآخر، فالصواب العموم. بقي علينا أن نقول الكافر يقول: والكافرون في الخطاب جحر. كل مسلم. طيب يقول: والكافرون في الخطاب جحروا، لما قال والمؤمنون في خطاب الله مفهومها ان الكافر لا يدخل، بين ان هذا المفهوم غير مراد. المؤمنون في خطاب الله داخلون، قاله بالاول، لكنه استدرك وقال: والكافرون في الخطاب جحروا. وهذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صار، تقول أسلم رب، لا تقول زك، بل تقول أسلم، لا تقول توضع، بل تقول أسلم، فهم لم يدخلوا في الخطاب. يخاطبون في الأصل الإسلام، وأما الفروع فلا يخاطبون فيها. انتبه. والصواب ما قاله المؤلف أنهم يدخلون فيها، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل: إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، إن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فهذا لا، إن أردت أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة فهذا نعم. فصار الكفار لا يكونوا في الخطاب في الفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر يا كافر تعال لا تدخل الدخل، يا كافر توب، ما نقول هذا، مش نقول له أسلم. طيب لو أنه توضأ ولم يسلم لا نقبل، يقوله تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. فاذا كانت النفقات مع تعدي نفسها لا تقبل فما دونها من باب اولى، هذه ما في نفس. طيب اذا اسلم الكافر هل نامره بان يقضي ما فات؟ كان رجلا، كان هذا الكافر رجلا غنيا جدا، عنده ملايين الدراهم، وله 20 سنة، ثم نقول أخذ زكاة ما مضى؟ لا نقول. طيب نقول صلي ما مضى؟ لا. دليل ذلك قول الله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر من أسلم أن يقضي ما فات، بل قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، اللهم لك الحمد. ما فعله من الخير في حال كفره يثاب عليه إذا أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضاءه، وما فعله من محرم لا يعاقب عليه إذا أسلم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا أدل على ترغيب الإنسان بالإسلام في هذا الطريق، لا أدل من هذه الطريقة على ترغيب الناس في الإسلام. نجد المسائل، لا ما دمنا لا نأمره أن يفعلها في حال كفره، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، فما الفائدة؟ قال العلماء: الفائدة تثبت عقابه في الآخرة. انتبه، الفائدة تثبت عقابه في الآخرة، بدل أن يعاقبه على أنه لم يشهد لا إله إلا الله وأنه رسول الله، يعاقبه بأنه لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة، ولم يؤتي الزكاة، ولم يقم، ولم يحج، ولم يفعل بقية الواجبات. فصارت الفائدة على قوله بأنهم مأمورون، لأنهم يوجه إلى مخطوطات، الفائدة لماذا؟ الفائدة زيادة عقوبة في الآخرة. وما دليلنا على هذا؟ لو قال قائل: إذا كان لا يؤمر في حال كفره بهذه الأشياء في الفروع يعني، فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ إن الدليل قول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أسهلكم، ما الذي أسهلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليوم. أربعة أسباب: الأول، الثاني، لم نكن نطعم المسكين، الثالث، كنا نخوض مع الخائضين، الرابع، كنا نكذب بيوم الدين. هذه ثلاثة قد تقول أنها أصول: لم نكن من المسلمين، لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب المدينة، هذه أصول، لكن لم نكن من المسلمين هذه من الأصول. صحيح، إلا إذا أراد كلمة بيع. على كل حال، الآن نعود مرة ثانية إلى درسنا حتى لا نشبه بكم. ينتقم الكلام تقسيما ثالثا الى حقيقه ومجاز. فالحقيقه ما استعمل في موضوعه الاصلي على قول، والثاني الحقيقه ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني ينتقم الحقيقه الى كم؟ اذا شخصان: شرعية ولغوية وعرفية. طيب، يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلول الزواج. طيب، ثم قال المؤلف: ثم أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. هل على أيمن؟ على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا بالاصطلاح. ثم قال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. وتعريفه السهل: ما استعمل في غير معناه الأصلي، هذا المجاز، ما استعمل في غير معناه الأصلي. ويقول مؤلف: نقسام بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. مثال النقص قوله تعالى: واسأل القرية، هذا فيه تجوز للنقص، لأن المعنى اسأل أهل القرية. فحذفت أهل للقرينة العقلية،
إذا قال قائل ما الدليل على حد أهل الحدية قرينة عقلية لا يراد بقوله تسأل القرية اذهب إلى الجدران تسألها، إن المراد تسأل أهل القرية إذا ففي أحد. طيب وهو وهو إيش؟ وهو المراد في سؤال القرية هذا النقص كما أتى في الذكر دون مرية وكالزياد الكافي كمثله على أن يجاز الزيادة. مثاله قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء فالكافون زائد والأصل ليس مثله شيء وزيدة الكاف لتأكيد النفس لتأكيد النفس لأن تقدير الكلام بالإنكاء ليس مثل مثله شيء ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى فيكون هذا من باب التوكيد. هذا الزيادة. الثالث والغائط المنقول عن محله الغائط المنقول عن محله هذا المجال بالنقل. ليش؟ لأن الغائط اسم فاعل من غاطة يغوط إذا نزل أو هبط وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض المكان المنخفض من الأرض. وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء البر وينظر المكان المطمئن المنخفض يقضي حاجته لئلا يراه أحد. شخصيه تكلف الناس الاول يعني لو جه الغائط والبول بنص البيت يبقى قرع يمكن تنبحه الجلاب وتاكل الرجال لكن يخرج برا يقضي حاجته. الحمد لله الان الكنف في البيوت وزاد على ذلك المراحيض فنحن في نعمه كبيره والحمد لله. الغائط اذا هو المكان ايش المنخفض من الارض لكن اللغه اللغه نقلوه من هذا المعنى الى الخارج من الدبر خارج من الدبر عرفتم. فهذا مجال بايش بالنقل. العلاقه ان الغائط لا مكان للخارج من الدبر فصار بينهما نوع ارتباط ونقل معنى هذا الى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه. العرب عندهم ادب وحياء نعم فسموا الخارج من الدبر اسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجه. هذا يسمونه مجاز بايش للنقل. الاستعاره قال رابعها رابعها كقوله تعالى يريد ان ينقض يعني هذا رابعها يعني وهو الاستعاره كقوله يريد ان ينقض حتى إذا أتيه بالكهف حتى إذا أتيه القرية فطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قالوا من يمكن الجدار يريد. الإرادة لا تكون إلا من الشعور والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض يعني مال فيقول معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا هائلا. أفهمتم؟ طيب هذه يسمونها استعارة استعارة خالد إجافة والنوم. طيب هذه الاستعارة أهي تصريحية أم نفيه؟ التصريح هذا له باب آخر ودرس آخر لكنها هي في الآية مفنية كيف الإراءة؟ يقول شبه الجدار بذي شعور له إرادة، والصعير للجدار المشبه به صعير للجدار، يعني كان يكون شبهت الجدار بإسلام. ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. هذا كلامه، يقول يريد معناه أن شبهنا الجدار بإنسان له إرادة. وين الإنسان؟ لماذا الآن مشبه جدارا؟ قال الإنسان خذها اصبر يا أخي، قالوا الإنسان خذها ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة، يريد. فصار تقرير الكلام على قولهم وجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض، يعني لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرق ما يكون هذا الكلام، وما ذلك من هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل الأمثلة هذه ولا فاتنة تسمعش لأن الكلام مفصل. نقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في غيره، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا، يعني حتى إذا القرية نفي المثال الأول إذا القرية من الذي يقول إن أن يذهب بنوه يقفون عند كل جدار كيف؟ نعم صح. من الذي يستطيع أن يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله؟ هذا هو المعنى المتبادل من اللفظ، اسأل القرية روح اسأل الجدران. لكن هل يمكن لعاقل أن يقول هذا مرادهم ولا ما يمكن؟ أبدا ما يمكن. كل من يعرف المراد اسأل القرية يعني أهلها. فالقرية إذن الآن مجاز، يعرف القرية الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، والسياق كله موطن الكلمة الحالة. أستطيع أن أقول كل كلمة واحدة لا تفيد معنى؟ ماذا قلنا في الكلام؟ هو لفظ المفيد، الكلمة واحدة ما في معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق، والسياق في قوله تعالى وصل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية. فيكون كلامه حقيقة في سياق، حقيقة مقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هل الجدران تظلم؟ من يظلم؟ هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن. فالكلام في سياقه معلوم المعنى ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا حتى نقول التجول في القرية. فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأنه يكون حقيقة في السياق. شوف الآن القرية في قول وصل القرية وفي قول وصل مقدمة أثناءها المراد لا شك هذا، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية في مراد القرية البناء أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فصار في القرية الآن مرة يقال يراد أهلها ومرة يقال يراد بها المنازل والمساجد حسب السياق.
ناتي الى المثال الثاني يقول وكالزياد الكاف. هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء هل هي زائده بمعنى ان وجودها كالعدم؟ كلا، لو حدثها نقص توكيد الكلام، نقص توكيد الكلام، فليس فيها زياده. هي في مكانها لازمه، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين. فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده في العدم، والكاف تمثل ليس وجودها في العدم أبدا. ولو كان وجودها في العدم لكان في كلام الله ما هو له لا فائدة منه. سبحان الله، لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله شيء زائد ما له معنى. فنقول الكاف ما فيها زيادة، الكاف في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما يكون في فتح. طيب المثال الثالث تقول والغائط المنقول عن محله. سبحان الله، الغائط أصل الموضع المطلق لكن صار حقيقة بالخارج من الجبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول رسول لا تستقبل كل بالغائط يعني لا تدعون المنخفض من الأرض أمامه، أحد يقول هذا. فهو حقيقة إن شئت تقول شرعية وإن شئت تقول عرفية في المعنى في الشيء الخارج من الجبر، ولا يمكن لأحد تقول له أنا فلان قد ذهب إلى الغار أنه راح الحفرة من حفر الأرض أبدا، ما أفهم أحد هذا. وش يفهم؟ يقضي حاجة. إذن هذا المعنى حتى يقضي حاجة واستعمل أيضا في البول والغائط ويعين ذلك السياق. أحيانا يكون المراد يقضي حاجة في أهله، يقضي حاجة يا أبو ليت الله، يقضي حاجة يشتري طعام من السوق، حسب السياق. طيب الرابع يريد أن ينقض أجدار من يريد. فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم كنا الله أصدق في هذا الإجزاء. كيف تقول لك أولاً الحجر قد هرب بثوب موسى؟ طيب من الذي أرغم؟ أو هو أراد؟ هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه والنبي الثوب حجر. إذن له إرادة. وإني شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له ولا يمدح من يفعل بلا إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم منها إرادة، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. هؤلاء يقول لك ما يحبنا ولا نحبه، ليش؟ لأنه حجر جمال كيف، ونحن لا نحبه لأن ما نحب الذين كنا نحب الزوج لا بأس. أفهمتم؟ فعلى هذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة محدثة. هل تكلم الصحابة أو التابعون بالمجاز؟ هل قسموا الكلام إلى ذلك؟ أبدا، يفهمون أن المتكلم مراده بمقتضى سياق الكلام. نعم، لكن إذا قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباه، وهل تدل على الجنة والله واحد أحد؟ قال هذا من مشاد الكلام. استدل من الذين يقولون أن الكلام إذا حقه مجاز استدلوا بهذه الكلمة من الإمام أحمد إن في الكلام مجاز وحقيقة، لكنهم ما فهموا مراد معنى قول مجال الكلام أي مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو الحقيقة، أي أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم. الله تعالى لا شك أنه أعظم كل شيء ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل، فلذلك نقول لا دلالة في كلام الإمام أحمد على تقديم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد فالكلمة المجردة لا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. رجل قال أنا عندي عين منقودة، وقال الآخر أنا عندي عين جارية، وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، كل عين وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، صح ولا لا؟ ما الذي جعله تختلف؟ السياق. الغريب أن القائلين بالجواب بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الأخرى. نعم، أنا عندي عين منقوطة، إيش هذه؟ الذهب النقود. طيب الثاني قال أنا عندي عين جارية، أين نهر ولا منطقة وادي ولا غيره؟ طيب الثالث أنا عندي عين تبصر من بعيد، العين الباطنة، كلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف شيخ الإسلام يقول وهو ذاك الرجل الفاهم كيف يقول ما في مجال، وكيف يجيب عن الآية إذا ينقض، كيف يجيب أخبر له ما بين أحد من الرحمة وما أشبه ذلك، ويقول أنا أقول إن حقيقة الكلام ما دل عليه الكلام في سياقه، ما دل عليه في سياقه، فإذا دل على الكلام على شيء في السياق هذا حقيقته. ولذلك لو أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، قال استطاع واضح، والحمد لله رب العالمين. نعم لا في مراد وقيمة هذا رد عليه، والحقيقة أن المجهاد صعب، يعني حتى يمكن أن تقول بالقرآن ما يمكن ما يمكن نفسه ما يمكن، ثم قولوا من الحقيقة أن المجهاد هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة جاءت الحقيقة، ثم إن المجهاد الآن توصل به إلى معان باطلة، توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، توصل به إلى إبطال أحكام شرعية فطرية حيث حملت على المجاز، يعني فصار فساد هذا للشرط. ولذلك سماه ابن القيم في النورية سماه الطاغوت لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. نعم أنت تعرف أن صاحب الحاشية يحمل في شيء على الحاشية. نعم ما هو المشترك إيه؟ المشترك ما دل على معاني بالحقيقة، معاني متعددة بالحقيقة. العين يقول هي حقيقة في العين الجارية والعين الباطنة والعين المنقودة حقيقة ما هي مجاز، لكن الأسد على تقسيم المجاز، الأسد في الحيوان المفترس حقيقة وفي رجل الشجاع مجاز. شو الآن كلمة أسد أيضا حقيقة مجاز للتشبيه، الاستعارة
لو قلت رأيت أسدا يفترس شاة، إيش الأسد؟
حيوان.
أي حيوان المفترس. رأيت أسدا ذبح شاة وسمى وكبر، أيوه الإنسان ولا لا؟ الإنسان الشجاع. ما الذي جعل هذا المعنى؟ هذا الأول هكذا والثاني هكذا، السياق والكلمة هي الحسن. نعم المتواطي معناها الذي دل على جميع معانيه بدون اختلاف. والمشكل كما يقولون في سيرته فهو الذي يدل على معانيه مع الاختلاف. القوة مثلا بالنسبة لنا ضعيفة، قوتنا ضعيفة، القوة بالنسبة لله قوية وكلها يسمى قوة. هذا يسميه بعض الناس يسميه مشككا. ليش؟ لأن الإنسان يشك هل كلمة القوة مستعملة في معناها الحقيقي بالنسبة لله وبالنسبة لآدم، وذلك الاختلاف أفرادها في معناها. وبعضهم يقول هي من الكلمات المتواضعه، لكنه متواضع يختلف معناه بحسب ما اضيف اليه. وهذا هو الذي رجحه الشيخ الاسلام رحمه الله. نعم هل المجال؟ انا اكلمك واقول مجال، انا اكلمك الكاف مفعول به، هل انا ضابط؟ نعم. لكن لو قلت كلمت فلانا حتى سال منه الدم، منها جرحت، فيقول اذا هي مجال، ما ندري هذا ولا هذا. راجع الى شيخ راجع كلام ابن القيم رحمه الله في مخطوطه الصواع، تكلم على هذا كلام جيد. والانسان اذا راجع خطب البلاغه خلاص كلام قطعا ينقسم الى حقيقه ومجال، لكن اذا رجع في الاخر تبين له. عندنا عبد الان حرم دراسه أنا خمس دقائق يا سنة تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان التقسيم الثالث للكلام وهو تقسيمه الى حقيقه ومجاز، وان الحقيقه في تعريفها قولا الاول ان الحقيقه هي ما استعمل في موضوعه الاصلي اي بمقتضى اللغه، والقول الثاني ان الحقيقه ما استعمل في المراد منه لغه او شرعا او عرفا. وقلنا ان هذا التقسيم بالنسبه للحقيقه هو الصحيح. ثم ذكرنا ان تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز مما احدث بالاسلام، وانه لم يكن معروفا في عهد الصحابه ولا التابعين، وان القول الصحيح انه ليس هناك تقسيم، بل الكلام كله حقيقه، لان تعيين المراد يكون في مقتضى السياق والقران، وان هذا راي ورأي شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. واحناكم في هذه المساله على كتاب مختصر الصواعق لابن القيم، واجبنا عن الانواع الاربعه التي ساقها المؤلف رحمه الله. والان ابين لكم ان هذه الانواع الاربعه ليست هي كل المجاز، المجاز له انواع كثيره ذكروها في كتب البلاغه. انتقل المؤلف رحمه الله الى الباب الثاني وهو باب الامر. الامر واحد الامور واحد الاوامر، والمراد هنا واحد الاوامر لا واحد الامور. الامر الذي هو واحد الامور معناه الشأن،
فقول الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور أي الشؤون، شؤون الخلق كلها ترجع إلى الله عز وجل. والأمر الذي واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. استدعاء بمعنى طلب، فعل يشمل القول هنا، يعني أن يطلب للإنسان فعلا سواء كان قولا أو فعلا. القول يكون فعل اللسان والفعل فعل الجوارح. طيب، واجب خرج به مارس الواجب كالمندوب والمباح والتمني وما أشبه ذلك. بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة، لأنه لابد بالقول وهو النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتاب. ممن دون الطالب، يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى. فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه دعاء، ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء. طيب، إذن القول كم؟ أولا استدعاء فعل، فخرج بقولنا استدعاء ما لا يدل على الاستدعاء، أي ما لا يدل على الطلب فلا تدعم. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي، لأن استدعاء شرط. وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب والمباح والتمني. النفس والمباح والتمني، النفس مثل صلي راتبة الظهر، صلي راتبة الظهر، هذا نفس فلا يسمى أمرا. التمني فقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمس. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، انجلي في الأمر، لكن هل يصح أن نوجه الأمر إلى الصبح؟ لا، ولكن معناه التمني، يعني أتمنى أن تنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمس. طيب، واجب خرج بذلك بالقول، خرج به الإشارة والكتابة. فلو أشرق إلى شخص يعني حكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى قائدا فصلوا قياما فأشار إليهم فقال ليس بأمر، لأنه ليس بقول. وكذلك الكتابة، كتبت إلى رجل آمره أن يذهب إلى مكان ما، أصبت عندي جماعة لا أحب أن يسمعوا كلامي، فكاتب إليه اذهب إلى كذا وكذا. هذا لا يسمى أمرا، لأنه استدعاء فعل بالكتابة وليس بالقول. وفي هذا نظر، في مسألة الكتابة نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بكتاب الإشارة. ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتب الله عز وجل التوراة بيده. فهل نقول إن الأوامر التي تذكر في التوراة ليست أمرا؟ لا نقول إنها ليست أمرا، بل نقول هي أمر. فما نزل فما كان من كتابة فهو أمر. طيب، وقوله رحمه الله: ممن كان دون الطالب، يعني لا بد ان يكون الامر اعلى من المامور. وهذه العباره فيها تسامح، وذلك لان الادنى قد يامر الاعلى استدلالا له، استدلالا له. ولهذا عبر بعضهم بقوله: على وجه الاستعلاء،
ولا نقول من هو أعلى من الطالب من هو أعلى من المخلوق، بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على المأمور وليس بآل. فلو أن الرقيق انفرد بسيده وقال له افعل كذا وإلا رمش هذا التراب وغض على هذا، ماذا يكون هذا؟ هذا أمر، هذا أمر. ولذلك السيد سوف ينفذ. لماذا؟ لأن العبد الآن يرى نفسه فوق سيده. فلهذا تحرير، نقول إن تحرير العبارة أن يقال على وجه الاستعلاء. طيب، إذن التعريف السليم أن نقول الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، وهي بصيغة معلومة عن تشمل القول الثابت. هذا هو تعريف الأمر. ثم قال المؤلف بصيغة افعل، يعني لا بد أن تكون بصيغة افعل، وهذا هو الأصل أن تكون بصيغة افعل، يعني جهيك إلى الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك. المهم أنها بصيغة فعل الأمر وهذا هو الأصل، لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا فعل الأمر ولا فعل مضارع؟ مضارع جملة خبرية لكن معناها الأمر. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا وشرطا، بل هو بيان للأكثر والأغلب أن يكون بصيغة افعل. فالوجوب أطلق حيث القرينة انتفت وأطلق، هذا بين رحمه الله ماذا يقتضيه الأمر. هل الأمر يقتضي الند أو يقتضي الوجوب أو نتوقف فيه حتى يتبين؟ بين هنا المؤلف قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني أن الأمر للوجوب إذا أطلق ما لم يوجد قرينة تدل على أنه لغير الوجوب. انتبه، الأمر ليش للوجوب ما لم توجد قرينة؟ هذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، أن الأمر للوجوب ما لم يوجد قرينة تصدقه عن ذلك. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن أمر مفرد مراد فيعم كل الأوامر، وأن هذه الآية تفيد الوعيد على من خالف الأمر أي أمر كان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدرين الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. هذا هو الدليل على أن الأمر بالوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه، وقوله من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المهم جاءت كبيرة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه وفعله، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا قلنا الوجوب صار التارك آثما، فيكون الأصل عدم التأثيم بالترك. نعم نقول هذا عصر وخالف، لكن الأصل عدم التأثيم. ثم أجابوا عن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن الله لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق واضح، لأن عن أمره يعني راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفسه، وبين الراغب عنه، يعني الراغب عنه يعني الزاهد فيه الذي لا يبالي فيه. ولهذا جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة كما قال ابن مالك في عن تجاوزا أنا من قد فطر. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعه، تكون كل الأوامر بالطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. طيب، وقال وفرق بعض العلماء فقال أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان سبيله الأخلاق والأداب فهذا على سبيل الاستحباب، لأن الأخلاق والأداب ليست على سبيل التعبد. الإنسان لا يتخلق بها تعبدا، لكنه نعم قد يفعلها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فيكون من هذه الناحية عابدا لله. وهذا قول لا بأس به، قد يكون هو أقرب القولين أو هو أقرب الأقوال الثلاثة، قد يكون هو أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد أن العلماء كلهم أو جمهورهم يقولون إنها بالاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، أقرب ما نتخلص به أن نقول ما كان من شأن العبادة فالوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق والأمر من الاستحباب. وهذا ما لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب. الكلام الآن في إيش؟ في الفعل المطلق، في الأمر المطلق. أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها، فمثلا الأمر بالأكل باليمين هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب، فعلى القاعدة يكون الاستحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بشماله، والشيطان أفضل الكافرين، والتشبه بالكفار حرام، أن تشبه بقوم فهو منه. فعلى هذا نقول للعلماء في الأمر المطلق هل يقصد الوجوب أو لا كم ثلاثة أقوال، وربما يكون هناك أقوال أخرى، لكن هذه غرف الأقوال أنه الوجوب مطلق ثانيا المطلقة الثالث التفصيل. وكل هذا ما لم يوجد قرينة تعين الاستحباب أو الوجوب. يقول رحمه الله حيث وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ند فلا، يعني معناه أنه إذا وجد دليل يدل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على النفس فإن الأمر للنفس. طيب، من الأدلة على دليل الإباحة، ولهذا قال بل صرف عن الوجوب حكم بحمله على المراد منهما، صرف إيش؟ الأمر عن الوجوب حكم أي قل بحمله على المراد منهما، يعني يحمل على المراد منهما أي من الإباحة أو النذر. فإذا وجد دليل يدل على الإباحة وجب حمله على الإباحة، أو على النادب وجب حمله على النادب. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر ليس للوجوب قطعا، ولهذا لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يأخذ البند في إدوى الطيور، ما يلزم، لكنه للإباحة، لما ورد بعد النهي كأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي، فيكون هذا للإباحة.
يجب أن يحمل على الإباحة ولا يمكن أن يحمل على الاستحباب ولا على الوجوب أيضا من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على النفس مثل الأوامر الدالة على صلاة الزهر صلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة غير الصلوات الخمس إذا لم يكن له لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على إيش؟ على النفس بوجود قرينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق، إلا أن تصور، إلا أن تصور. ثم قال مالك رحمه الله: ولم يفت صورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ولم يفت صورا يعني أن الأمر ليس على صور بل هو على التراخي. وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء الأصوليين، هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي؟ فيقال إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية، وهذا واقع. مثل إذا دخلت المسجد فصل ركعتين، هذا في دعاء الفورية. ما هو؟ إذا دخلت فصل، والمسبب مقرون بسببه، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه الفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخي. وحجته أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل على المستأذن بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور، دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا قبض عليه الصلاة والسلام ولا نقلب على كف المستحب. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للفراغ أي لمسه إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور. والأصل عدم التأثيم بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفور، دليله نقل وعقل. أما النقل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام ولا نغضب على صرف المستحب. وأما العقل فلأننا إذا قلنا إنه للتراء أي لمسه إن لم تحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان قد أخرها عند موته؟ هذا لن. ثم يقال هل الموت معلوم أجله؟ الجواب لا. إذن لا تدري، لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخي. أما التكرار فنعم كما قال لا يحدث التكرار إذا لم يرد ما يحدث التكرار، يعني إذا أمر الشارع أن يفعل شيئا وفعله مرة طرئت الدنيا، إلا إذا وجد ما يحدث التكرار، مثل أن يكون المأمور موقتا بوقت كصلاة الظهر مثلا موقتا بإيش؟ بزوال الشمس. إذن كلما زالت الشمس صلى الله. طيب، أو كان مقيدا بسبب فهذا يتسرر بتحرم سببه. وأما إذا أطلق فإنه لا يحصل التكرار، لأن الانتساب يحصل بالفعل مرة. كما لو قلت مثلا لابنك يا بني أفسد فقير فتقى فقيرا، هل يلزمه أن يفتح كل فقير فكل فقير؟ لا، لا يلزم، إلا إذا وجدت قرينا بأن أقول له كلما أتاك فقير فأسلم، فحينئذ يفتح التكرار. فالصواب إذن أنه لا يفتح التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار. وضربنا لكم مثالا بالمأمور الموقت والثاني بالمأمور المقرون بسبب. نعم نعم اي نعم نعم القياس انه بعد النهي، بعد النهي واجماع العلماء ايضا ما حد قال يجب. هذا في اختلاف آدم، بعضهم يقول الإباحة وبعضهم يقول الأمر بعد النهي لرفع النهي، فيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل النهي، وهذا أقرب الصواب. نعم 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 يقول إذا دل الدليل على أنه نب فلا نسميها أمرا، يخلو التكرير لكل شيء. ها 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 وش تفهمون يا جماعة؟ ها سحر الضوء لأنك مما قيل له ذبوت تكون نعم حمد نعم لا ما صرف الوجوب، صرف اتخاذها راتب، لأنه قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. لو كثرت لكانت سنة خافضة مثل اللي بعدها. نعم وليس على الوجوب، لكن هل هو للإباحة أو للاستحباب؟ لأنه ورد بعد النهي، يقال الأصل أنه للإباحة، لأنه ما هناك حكم سابق على النهي، لكن لما قال فإنها تذكر الموت دل على أنها للاستحباب، لأن تذكر الموت ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من هادم اللذات الموت. نعم عبد الله
نعم
لا ما في العرف لا في الشرع. نعم تسمى ماء تسمى ماء ونسميها عنده. لا ما يغسل وقال عنده لو وصلت قاعد الله قلت خذها من أفضل في المكان ثم تريد أنزل لها قرناء. وجوبا إذا جل عندنا نحن خلاف الأصل اي ان نعجة فالسلم نعجة لكن الشاة عندنا هي الأنثى من الضعف. لو انك امرت انسان قلت اشتري الشاة فجاء لك الان فلك ان تقول لا اكثر. طيب انه اذا استدعى الفعل سواء كان على وجه الوجوب او على وجه المد فانه امر. وسبق لنا ايضا هل يقصد الوجوب او الاستحباب وبينا ان في مساله خمس ثلاثه اقوال انه يقصد الوجوب مطلقا يقصد الاستحباب مطلقا يفصل بين ما جاء في العبادات وما جاء في الاداء. وسبق لنا هل يقصد الفوريه والتكرار وبينا ان اقتضاء الفوريه فيه قولان للعلماء والصواب انه يقصد الفوريه واما التكرار فالصواب انه لا يقصده الا اذا كان مقيدا بسبب يتكرر فانه يقتضي التكرار. فمثلا الزكاه مقيده كلما حال الحول وجبت الزكاه فاذا ادى الانسان الزكاه في اول سنه لا يقول برئت ذمتي انا اديت الزكاه مالي ولا تكرر الزكاه كل حول حتى وان كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فانه يجب عليه أن يزكي كل سنة. فالمال الذي أعده الإنسان لشراء بيت أو للنكاح وهو لا يزيد ولا يستجر به تجب الزكاة عليه في كل سنة. ليش؟ لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها. أما إذا لم يكن كذلك فإنه أي لم يقيد من هذه الاستقرار فإنه لا يفي التكرار. ولذلك لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لم يجب الحج إلا مرة واحدة. وهذا وإن كان اتصرح في السنة لكن تصريح السنة به يدل على هذا القائل أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. طيب وقال المؤلف والأمر بالفعل المهم المنحدر أمر به وبالذي به يتم. هذه قاعدة مفيدة. الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به قاعدة. الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. طيب ولكن المؤلف رحمه الله يقول الأمر بالفعل المهم المنحدر أمر به وما به يده أمر به وبالذي به يده. وظاهر كلامه رحمه الله أن هذا في الواجب فقط وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم إلا به. ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به سواء كان واجبا أو مستحبا. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. أعرفتم؟ طيب هناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا فنقول ما كان وسيلة لواجب فهو واجب وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم وما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه وما كان وسيلة للمباح فهو مباح. فهذه عبارة عامة. فعندنا الآن ثلاث عبارات الوسائل لها أحكام المقاصد ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها عم الأولى، ثم الثانية، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ثم الثالثة. والمؤلف تكلم عن أي شيء؟ عن الثالثة. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ثم قال: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به بذاته إذا قمت من الصلاة فقط. لكن المثال الصحيح: الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء. الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، لأنه لا يتم الوضوء إلا بشراء الماء. فمثلا إذا لم يكن عند الإنسان ماء وحان وقت الصلاة والماء يباع في الأسواق، قلنا اشتري، فالواجب عليه أن نقول نعم واجب ما دمت قادرا. فهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح، لأن الأمر بالوضوء مستقل رأسا. المثال الصحيح ما هو؟ الأمر بالوضوء أمر بالشراء، أي شراء ماء الوضوء. نعم. طيب، وكل فعل للصلاة يفرض، هذا أيضا فيه نظر. كل شيء، نعم، وكل شيء للصلاة يفرض، هذا فيه نظر أيضا، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض ده. لكن لو قال قائل: أنا ليس عندي سترة الآن، أي ليس عندي ثوب يسترني، والسترة شرط للصلاة لصحتها، نقول اشتري ثوب وجوبا او استحبابا. وجوبا، نقول وجوبا، اشتري ثوبا وجوبا. سلام يا اخوان. طيب، مثال ما لا يتم المأمور الا به وهو مستحب: رجل ليس معه سواك، والسواك للصلاه سنه، والناس يدعون عند باب المسجد اعواد الاراك، كل ما سويه أعواد الأراك أحسن، لأن لو كنا لما سويت كان مساوي عندي أنا من صلاح الله أكثر من مساوي. نعم، أقول يبيعون أعواد الأراك عند باب المسجد، نقول له إيش المسواك، وشراء هذا إيش هو سنة ولا واجب؟ سنة. إيه نعم، لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا. طيب، إنسان ولد له ولد وليس عنده شاة، لكن عنده دراهم يشتري الشاة، نقول يشتري الشاة ولا لا؟ شراء الشاة إن كنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب، إن كنا باستحبابها فالشراء مستحب. أهل المجرة. إذن القاعدة التي أعم مثل المؤلف: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. القاعدة التي أعم: الوسائل لها أحكام ومقاصد. طيب، ما ذكرناه قبل قليل تنطبق عليه القاعدة الثالثة، ولها مثال من غير المثل السابقة. لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم، فما حكم البيع عليه؟ ليه؟ لأنه الوسائل أحسن من قاس. هذا الرجل اشترى هذه البندقية مثلا ليقتل محرما، ليقتل صيدا في الحرم، فنقول للوسائل أحسن المقاصد. وإن شئنا عدلنا عن القاعدة هذه وقلنا لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عرض الموجود. هذا نعم، وكل شيء للصلاة والصلاة هذه استثنى، وقلنا أن خلق لأن ما خلق للصلاة مفروض بفرض مستقل. فلو قال قائل: الأمر بالصلاة أمر بالسترة، ماذا نقول؟ نقول السفر مأمور به، أمر مستقل مفروض لا بني آدم مفروض من السفر عند كل مكان. والخلاصة أن مالك رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون منا لا يكون الواجب إلا به. يقول رحمه الله: وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عمدة الوجوب، وحيثما إن جيء عند الصدر، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عمدة الوجوب. لأن القاعدة هذه متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهد الوجود، أي أنه يسقط عن الوجود. إذا أتى بما أمر به سقط عنه الوجود، وهذه قاعدة مفيدة جدا. لأننا لو قلنا إنه إذا أتى بالمطلوب أوجبنا عليه أن يأتي به مرة أخرى ألزمناه العبادة مرتين. مثال ذلك: رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء، هل نلزمه بالإعادة؟ وجد الماء يا إخوان والوقت ما خرج، أجمع عليه. فما جاءت الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه. ولهذا قال: يخرج به عن عهد الوضوء يسقط عنه، ولا تلزمه الإعادة. وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة. كما أن المحرم إذا تاب منه فإن له ما سلف وأمره إلى الله. ثم قال المؤلف: باب النهي تعريف استدعاء شرط قد وجد في القول ممن كان دون من طلب. نشوف تعريف استدعاء شرط قد وجد في القول ممن كان دون من طلب. نعم، يعني من استدعى، طلب يعني استدعى. طيب، إذا تعريف النهي ضد تعريف الواجب، تجعل بدل استدعاء الفعل بدل استدعاء الشرط، فصار النهي استدعاء الشرط الواجب الشرط ممن هو فوق من طلب، أو ممن هو دون من طلب إذا كان المراد الاستدعاء. المعنى أن النهي طلب الكف عن من هو دونه، طلب الكف عن الفعل ممن هو فوقه على وجه الفعل. طيب، النهي طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه، أي دون الطالب على وجه الاستعلاء، أي أن الطالب يفرض نفسه وكأنه أعلى من المخلوق. وعلى هذا التعريف لا يشمل المكروه، فالمكروه ليس منهيا عنه، لأنه لا يطلب صرفه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به، وأن المكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المكروه منهي عنه وأن المستحب مأمور به. وعلى هذا فنص في التعريف قوله: قد وجد. طيب، النهي له صيغة بينها بقول وصيغة وصيغة الأمر التي مضى ترك، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أفعل إلى آخره. المعنى رحمه الله: صيغة الأمر التي مضت ترك، صيغة الأمر التي مضت هي افعل، ولا لا؟ افعل هذه بالعكس. يقول لا تفعل، كثيرة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا النافية. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحا. ماذا نسميه؟ أمرا بالاجتناب. إذن الصيغة المعينة للنهي هي إيش؟ لا تفعل، أي المضارع المقرون إلى النهي دون غيره. حتى لو أفاد من بها اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا، فهو أمر بالاجتناب. طيب، كما يستفاد النهي أيضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا، فإن ذكر العقاب يقتضي يقتضي النهي عنه. ثم نرجع إلى البيت الثاني، قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء. الأول، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الجواب لا، ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر. فإذا قيل افعل كذا افعل كذا، فهل هو نهي عن تركه؟ نعم، على كلام المؤلف يقتضي أن يكون نهي عن تركه، وليس كذلك. هذه لا يوافق عليه المؤلف، حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافق على ذلك. فمثلا لو أن الرجل ترك السواك عند الصلاة، هل نقول إنه وقع في مكروه؟ نقول ترك مستحبا، ولكنه لم يقع في مكروه. فقوله إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ذلك عن ضده. طيب، لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي؟ لا، المؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح. بل يقال الأمر بالشيء يعني حث على فعله، إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. نعم، نعم، حتى في الواجب أيضا، ليس الأمر بالواجب نهيا عن ضده. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، فهل وجد نهيا عن ضده؟ لأنه نهى عن السجود. ولهذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي هذا أفضل، فنقول أن أمر بالركوع نهى عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع هو نفس الذي وقع به النهي.
طيب
فصل والمؤمن ما عندكم؟ نعم.
والمؤمنون في خطاب الله الدخل كالصبي والشاب، فللجنون كلهم من يدخلوا، والكافرون في خطاب دخلوا، بسائر الفروع للشريعة وكل ذي لنوره مشروعة، وذلك بالشاق والفرور تصحيحها بدوره وجوده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا حتى الآن لا أدري كيف نسمى النظر، هل هو يوم الأربعاء؟ مرة
الله حنا ما ترى القواعد عندنا سهلة نهشة نزل قرنا
المهم الآن النقبة متى؟ أنت الورقات ما هو اللي قلنا إننا نسمع في اليوم بيوم؟ كان هذا ثم طرحنا إلى آخر يكون مسابقة غير شرط أنا أحد هذا كمان إنسان. طيب اسمع، ما هو النهي الاصطلاحي؟ إذا الفرق في أمر واجب الصلاة على كلام المؤلف على كلام المؤلف ويجيب الصحيح في أمر واجب الصلاة على رأي المؤلف. طيب وعلى قول الصحيح طيب فيشمل المحرم والمكروه. إذا كان النهي ممن هو أدنى من المؤكد إليه فماذا يسمى؟ ثلاثة أنتِ ماذا يسمى؟ يسمى دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أن يقول نحن نسمع الله لا ندعوك إن وقع من مماثل مساوي يسمى زناد يعني التمس منه وأتحرى أن لا تفعل فإذا قل مثلا لا تجاحني جزاك الله خيرا هذه يقول جميل هذا زناد. طيب يقول الشيخ ناظم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل هذه العبارة مسلمة يا عبد الله؟ لا. إذا لا يلزم من ترك المأمور الوقوع في ضده، فمن ترك سنة لا نقول إنه فعل مكروه. طيب ثم قال تسلف وصيغة الأمر الذي مضت كره صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر وقفنا على هذا صيغة الأمر التي مضت يعني في باب الأمر. ما هي صيغة الأمر؟ افعل. يقول فرض والقصد منها أن يباح ما وجد يعني فرض للإباحة هذا معنى قوله والقصد منها أن يباح يعني ثالث ويريد المخاطب او ويريد المتكلم الاباحه دون التحريم. مثاله واذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم فاصطادوا. فالامر هنا ليس للوجوب الامر ليس للوجوب بل هو للاباحه. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنه ورد بعد النهي وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن فك إحرامه أن يذهب فيحرم ولكنه يباح له. كذلك يقول كما أتت والقصد منها التسوية يعني وتأتي صيغة الأمر للتسوية مثل قوله تعالى اصبروا
أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه بيان. فالأمر هنا للتسليح، لم للتسليح. هكذا مثل كثير من العلماء بأنها للتسليح، التسليح بين الصبر وعدمه، بين الصبر وعدمه. ويحتمل أنها في الآية للتنديم والتحسير، يعني يراد بها أن يتحسر هؤلاء. قال اليوم لا ينفعكم، صبرتم أو لم تصبروا لا ينفعكم، لكننا نأخذها على ما مثل به العلماء، اصبروا أو لا تصبروا. هذا ليش؟ للتبديل. كذلك تهديد، يعني كذلك التهديد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل التخيير هنا على سبيل الشهري؟ لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك افعل كذا، مثال صار سمع عن شيء مثلا هو خلف يقول عد لهذا خلف صار، ايش المراد؟ التهديد. طيب، كذلك ايضا يقول: وتكوين هي، يعني تكون أيضا للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله الكونية، مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ومثل قوله تعالى: ائتيا طوعا أو كرها. الظاهر أنها للتكوين أيضا، فكل الأوامر أوامر الله القدرية فإنها للتكوين. فإن قال قائل: ما الذي يدلنا على أن الأمر لهذه الأغراض التي قال المؤلف؟ نقول: القرائن والسياق. وبهذا عرف أن القرائن وسياق الكلام له أهمية كبيرة في فهم المراد. فليس كل كلمة تأتي في موضع بمعنى تأتي بهذا المعنى في كل موضع. القرائن والسياق لا شك أن لها تأثيرا في تغيير الكلام. طيب، أرأيتم الآن لو قال قائل: أنا اليوم عزمت دعوت الفراشين للغداء، وش تصورون لهم؟ عادي، غدا عادي سواء. وآخر قال: أنا دعوت اليوم الملك للغداء، ايش تكون؟ مثل غداء الفراشين؟ لا، اي كلمة غدا من واحدة، ولكن القرائن قرائن والسياق تختلف، أليس كذلك؟ طيب، إذا كيف أن القرائن والاختلاف توجد اختلاف المعنى الواحد بحسب ما يضاف إليه؟ عندما نقرأ قول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فهل يمكن أن نفهم من الاستواء الأول كفهمنا من الاستواء الثاني؟ لماذا؟ أي المراد إليه يختلف، فلا بد أن يختلف المعنى. عندما نقرأ قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله تعالى: بما كسبت أيدي الناس؟ لا، اختلف بحسب المضاف إليه. إذن فالقرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد المسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب او للاستفاد، وربما يخرج بعضهم عن هذا كله ويقول هذا للاباحه، هذا للتهديد، حسب القرائن. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى من يوجه الخطاب، الامر والنهي. هل كل الناس يوجه من الخطاب أو الناس والبهائم أو الناس والبناء والعمائر إلى من؟ يقول رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والسام وذا الجنوب. لا وذا الجنوب تقول شو؟ قال: المؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، يعني أن خطاب الله يشمل كل مؤمن، كل مؤمن يشمله خطاب، سواء صدر خطاب يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس أو يا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل من؟ المؤمن. وعلى كلامه أساس لا يذكر، لكن سيذكره إلا الصبي والساهي وذا الجنوب. وذا الجنوب النص لأنه استثناء من موجب تام، استثناء من موجب تام، والاستثناء من موجب التام يكون النص. طيب نعم، لا هذا أنا عندي مكتوب باليد وذا الجنوب. طيب استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة: الصبي لا يدخل في الخطاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى والساهي، يعني الناس، لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والثالث فالجنود يعني المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى نفيق. هكذا قال المؤلف، لكن الصحيح أنهم كلهم داخلون، وأن الناس كلهم داخلون في خطاب الله، لأن الأصل العموم: يا أيها الناس كلهم من في الأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون، وأن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا يقرأ، وإلا لكان لا خوف عليه إذا نسي. فكلهم داخلون، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليف، ومنهم من لم يدخل لعدم الناس لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجد مال الصبي وثمان المجنون؟ الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه البالغ العاقل، فالصواب العموم. بقي علينا أن نقول الكافر، يقول: والكافرون في الخطاب جحر. كل مسلم. طيب يقول: والكافرون في الخطاب جحروا، لما قال: والمؤمنون في خطاب الله، مفهومها ان الكافر لا يدخل، بين ان هذا المفهوم غير مراد. المؤمنون في خطاب الله داخلون، قاله الاول، لكنه استدرك وقال: والكافرون في الخطاب جحروا. وهذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صادق، إيش تقول؟ أسلم رب، لا تقول زك، بل تقول أسلم، لا تقول توضأ، بل تقول أسلم، فهم لم يدخلوا في الخطاب. يخاطبون في الأصل الإسلام، وأما الفروع فلا يخاطبون فيها. انتبه. والصواب ما قاله المؤلف أنهم يدخلون فيها، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل،
إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا. إن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فهذا لا. إن أردت أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة فهذا نعم. فصار الكفار لا يكون في الخطاب في الفروع في الدنيا. فلا نقول للكافر يا كافر تعال لا تشرب الدخان، يا كافر توب، ما نقول هذا. مش نقول له أسلم، بل لو أنه توضأ ولم يسلم لا نقبل. لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع تعدي نفسها لا تقبل فما دونها من باب أول هذه ما في نفسها. طيب إذا أسلم الكافر هل نأمره بأن يعيد بأن يقضي ما فات؟ كان رجلا، كان هذا الكافر رجلا غنيا جدا عنده ملايين الدراهم وله 20 سنة ثم أخذ. نقول أخذ زكاة ما مضى؟ لا نقول. طيب نقول صلي ما مضى؟ لا. دليل ذلك قول الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر من أسلم أن يقضي ما فات، بل قال أسلمت على ما أسلفت من خير اللهم لك الحمد. ما فعله من الخير في حال كفره يثاب عليه إذا أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم لا يعاقب عليه إذا أسلم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا أدل على ترغيب الإسلام بالإسلام في هذا الطريق، لا أدل من هذه الطريقة على ترغيب نفس الإسلام. طيب ما الفائدة؟ لا، ما دمنا لا نأمره أن يفعلها في حال كفره ولا نأمره بقضائها إذا أسلم فما الفائدة؟ قال العلماء الفائدة كثرة عقابه في الآخر. انتبه، الفائدة كثرة عقابه في الآخر. بدل أن يعاقبه على أنه لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعاقبه بأنه لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة، ولم يؤتي الزكاة، ولم يقم، ولم يحج، ولم يفعل بقية الواجبات. فصارت الفائدة على قوله بأنهم مأمورون، لأنهم وجه إلى مخطوطات. الفائدة لماذا؟ الفائدة زيادة عقوبة في الآخرة. وما دليلنا على هذا؟ لو قال قائل إذا كان لا يؤمر في حال كفره بهذه الأشياء في الفروع يعني، فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ إن الدليل قول الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أسهلكم، ما الذي أسهلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليوم. 4 أسباب. الأول، الثاني لم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب بيوم الدين. هذه 3 قد تقول انها اصول، لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، هذه اصول. لكن لم نكن نطعم المسكين هذه من الاصول.